الأرض واحد من قتلكم من فهم تتحسفت الغرض.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة تفسير الآية الشريفة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذه الآية الكريمة أشارت إلى جانب كان ولا يزال محل تساؤل. هذا الجانب هو صلاحية الإنسان لتحمل الولاية العامة أو أهليته للولاية العامة، هل ترتبط بالعمر أم لا. كان إحنا طبعا نفرق بين عمرين للإنسان. الإنسان أكو عنده عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر الزمني مو دائما يتفق مع العمر العقلي. احنا نعرف أن العمر الزمني قد يتخلف عن العمر العقلي وقد يتقدم على العمر العقلي. يعني قد تلقى واحد ابن 20 سنة بس يملك عقلية ونضوج وتفاعل سليم مع التجارب في الحياة، وبالعكس قد تلقى إنسان عنده عمر زمني طويل بس تلاؤم وتكيف مع الحياة تكيف ناقص وما عنده النضوج الكافي اللي يتناسب ويا عمره. هذا شيء معروف محسوس، يعني كل واحد يحس أنه أكو عمر عقلي وأكو عمر زمني عند الإنسان. طيب الشخص السوي أو بتعبير آخر الحالة السوية اللي تترتب عليها التكاليف هي إذا صار أكو تناسق بين العمرين الزمني والعقلي، فإذا بلغ الإنسان يتحمل التكاليف العامة ويؤهل لتحمل التكاليف إذا صار عنده نضوج. ولذلك احنا فقهاءنا ايضا هالناحية التفتوا لها. شلون التفتوا لها؟ يعني عدنا في باب الحجر، يعني واحد ينضج نضوج بيولوجي بحيث ممكن عنده قدرة على الانجاب، يعني يبلغ يصير عمره 15 يقدر ينجب، لو الزوج يصير عنده اطفال، لكن عقلية ناضجة ما عنده، يعني عمر عقلي يتناسب ويا نضوجه ما اكو. هذا في مثل هالحالة إذا كان يتيم وأمواله موجودة محجور عليها، مثلا نرفع عنا الحجر نطي أمواله إذا بلغ بلوغ بيولوجي ولكن مو بلوغ عقلي، يعني ما عنده عقلية معاش مثل ما يقولون فقهائنا. ننطي أمواله لو ما ننطي أمواله؟ لا طبعا ما ننطي أمواله، لأن يشترطون فقهائنا أن يكون بالإضافة إلى البلوغ أكون عنده بلوغ عقلي، عنده عقلية معاش، يعني لا يخدع بالتخرفات. يعني ما ننطي أموال ما لم نتأكد أن هاي الأموال اللي نعطيها ما راح يتصرف فيها تصرف غير عقلائي. هذا منين؟ أنا قصدي أن أشير أن هذا مؤشر إلى ضرورة التقاء العمر العقلي بالعمر الزمني. زين، لو انعكست الآية، لو فرضنا واحد سنه صغير لكن عمره العقلي ضخم، في مثل هالحالة شنو يؤهل؟ يعني ينعطى تترتب عليه التكاليف ولا أقل شيء يشترطون الفقهاء؟ يشترطون بالبلوغ الجسدي، ما طول ذاك محرز البلوغ العقلي، يردون البلوغ الجسدي هاي في الأوضاع العادية. لكن احنا نلاحظ اكو أوضاع غير عادية. شنو هالأوضاع الغير العادية؟ يعني اكو عند بعض الانبياء واكو عند بعض الائمة حالات اهلوا بها لحمل الولاية العامة مع ان عمرهم صغير. هاي شنو؟ على سبيل المعجز يو لا ماشية ويا الوضع الطبيعي. التفت الى اصل النزاع، يعني مثلا هذه الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا. الحكم المقصود به هنا النبوة. زين، الله عز وجل يقول اتيناه النبوة وهو صبي، وان كان اكو اراء مقابل هذا الرأي تخالفه يعني، لكن الرأي اللي عليه الاغلب ان النبوة. والسائجين خلال البحث ان الامام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا بهالمعنى، يعني بمعنى ان تحمل الولاية العامة وعمره صغير. فيحيى عليه السلام لما تحمل النبوة واتيناه الحكم صبيا، يعني تحمل النبوة وهو اقل من 7 سنين. زين، في مثل هالحالة شنو هذا؟ كمعجز يو لا كوضع طبيعي. يعني حالة، هي حالة شاذة شاذة، مو قاعدة مو مضطردة، لكن الشذوذ نتيجة معجز لو لا نتيجة ان عند من النضوج والقابلية والقدرة ما ازال الاسباب التي من اجلها لا يكلف الانسان الا بعد البلوغ البيولوجي. بس اكو رأيين، رأي على انه معجز ورأي لا، هذا لما احرز، يعني لما كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة. اذا صارت عند اللياقة والقابلية متوفرة يكلف. بس الشريعة الاسلامية لاحظت ترى عدة اشياء. شوف هسه احنا عندنا طبعا الانسان لما يكون مو بالغ بلوغ بيولوجي ما نحمله مسؤولية جنائية، تمام، نحمله مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية الواقع هاي مو تحميل، انما حالة حدثت وبالامكان تلافيها من اموال هذا. يعني وفر الصبي عمره 12 سنة، اجى الواحد عندك كومة ماعين شايلهن دفعها كسرهن، في هالحالة نضمنه نحمله مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية ان هذا اذا عنده اموال ناخذ من امواله نجبر هالحدث اللي صار. لكن لو جرح لواحد ما يتحمل مسؤولية جنائية. ليش؟ لان ما عنده نضوج، ما عنده ادراك، بعده نضوجه مو كافي. زين، طبعا هي اكو تفرقة بين الحالتين من حيث النتائج، واكو تفرقة بين الحالتين من حيث السبب. ذكرت لك انا الاولى من حيث السبب وهي الثانية من حيث النتائج. ارجع الى موضوعي، موضوع يحيى عليه السلام لما الله عز وجل اهل لحمل النبوة شنو؟ لان بطريقة معجزة الله حبا، بطريقة معجزة، بطريقة اعجاز يولا، انه هو صدفة اجتاز هالعقبات اللي لا يصح التكليف الا بعد اجتيازها. هو اجتاز هالعقبات، كان مؤهل، عند لياقة وقابلية مثل البالغ، ما يضر بي صغر السن وكبره. عدنا روايات ان اهل البيت لا يضرهم صغر السن وكبره، وعدنا روايات بالعكس تقول ان هاي مسألة مسألة اعجاز. هسه يمر علينا خلال البحث، خلني نجي للروايات. التفت لعيوني، محمد ابن معلى يقول انا اجيت الى المدينة، دخلت على الامام الرضا سلام الله عليه، طبيت على الامام الرضا اريد اساله، اقول له ابن رسول الله لا سمح الله لو حدث حادث فالى من الامر من بعدك؟ قلت طبيت عليه، فمر بي الجواد وهو طفل صغير، لما مر التفت للامام سلام الله عليه اشر لي الى الجواد، قال ان حدث شيء فالامر لهذا. زين، انا لما قال الامر لهذا في الواقع يقول فاتني ان اساله ان الامر لهذا شنو اذا كبر، طلع ما ادري ان الامام قد يموت والامام الجواد بعد طفل. يقول مرت ايام توفى الامام رضا سلام الله عليه، الامام الجواد بعد طفل، ايش قد عمره الامام؟ 7 سنوات وشهر شهرين فوقين. يقول اجيت اريد اصف قامته لاصحابنا، صرت قدامه، يقول الامام جلس، التفت لي قال لي يا ابن معلى او يا معلى ابن محمد، ان الله احتج بالامام كما احتج بالنبوة، فقال في محكم كتابه واتيناه الحكم صبيا. يعني يريد يقول لي نفس الملاك اللي بعث بي يحيى نبي انا اتحمل الامامة، نفس العلة اللي خلته هناك يصير نبي انا تأهني للتلبس بالامامة. زين، هذا شنو؟ على اي نحو؟ على نحو الاعجاز، على نحو انها قضية فلتة، على نحو انه لا يضر في هؤلاء صغر السن وكبره. المهم ان النتيجة واحدة، انا ما اريد ابحث انها اعجاز او فلتة او كلا الامرين، بس الغرض ان النتيجة واحدة، الله عز وجل بعث انبياء وهم دون سن البلوغ، واهل جماعة من اهل البيت لتحمل المسؤولية وهم دون سن البلوغ. والسيجين خلال البحث ان المأمون احتج على العلماء لهذه النقطة. شلون يعني؟ المأمون طبعا هو اللي سمى بنت ام الفضل، سماها للامام الجواد كما سيمر علينا. لما سماها قال انت شنو اللي دفعك الى هذا؟ اخر هذا بعد طفل، انت شنو اللي دفعك الى ان تسمي بنتك باسمه جن وتأهل لها المنزلة وهاللياقة وترفع لها الأهمية وهو طفل لا فقه له في الدين، بعد صبي هذا لا يعقل من أمور الحياة شيء على تعبيرهم؟ قال لهم والله إنه لا أعلم منكم بالحلال والحرام وأقرأ منكم لكتاب الله، إن هؤلاء قوم لا يضرهم كبر السن وصغره. قالوا له الدليل؟ قالوا ها الدليل، ان رسول الله دعا عليا الى الاسلام وعمره 10 سنوات، لو كان ما يقبل الاسلام الا، احنا نعرف ان ما يقبل بحكم كونه تكليف من التكاليف العامة ما يقبل الا من البالغ، شنو الداعي اللي خلى رسول الله يدعو عليه ابن ابي طالب؟ دعاه من نفسه، ما يصير هذا تكلف، وهو يقول ما انا من المتكلفين، لازم دعاه بامر الله، اذا دعاه بامر الله معناه الله عز وجل خلق هؤلاء وهو يعلم انه لا يغيرهم صغر السن وكبره. وحده. بعدين قالهم البيعه، قبول البيعه، الان اذا واحد يريد يبايع هاي بيعه، البيعه تفاعل بين اثنين، والبيعه ما تصح ككل العقود ما تصح الا من البالغ. النبي قبل بيعه الحسن والحسين، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، فذولا يظهر ان صغر السن وكبره ما يقف عائق دونهم، وهي التفاته دقيقه الواقع من المأمون، التفاته دقيقه ولبقه. زين، اذا الامام الجواد سلام الله عليه قام باهليه الامامه وهو صبي صغير، لان الامام الجواد انولد شو وقت؟ سنه 195 يوم الجمعه 10 من شهر رجب. زين، في ذيك السنة انولد الامام سلام الله عليه بالمدينة، ترعرع في حجر ابيه الامام الرضا سلام الله عليه. من بعد ذلك الامام الرضا دعي الى خراسان، وصارت شهادته في خراسان. الامام استشهد سنة 202 من الهجرة. ايش كثر عمر الامام الجواد؟ 7 سنوات. بنفس السنة سنة الشهادة ود المأمون وراء الامام الجواد جلبه على رواية الى خراسان. جابه الى خراسان. انزله في دار قرب داره واكرمه واغلق عليه العطاء واخذ عامل معاملة كما كان يعامل اباه. بالمناسبة انا شوية ما اريد اطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة. لكن انا اقول لك ترى لفيف من المحققين من كبار المحققين ما يعتقدون ان المأمون صدرت منه اساءة لاهل البيت ابدا. وحتى اشتراك في سم الرضا ما يعتقدون بهذا المعنى. وهو قريب الى الصواب الرأي. لان ما اريد اناقش، اذا اريد اناقش اكون افرد له مجلس خاص في الواقع. لان هذا الرجل الى مواقف عجيبة في نصرة اهل البيت. المهم ان الامام الجواد اجى الى خراسان عمره كثر؟ عمر الامام الجواد انذاك 7 سنوات. زين. في نفس السنة لما اجى واكرمه المأمون امر بان يرجع للمدينة ومن هناك يعرج الى بغداد. وفعلا رجع الى المدينة وعرج الى بغداد. ادخل الى بغداد. لما ادخل الى بغداد المأمون اول شيء عمله انه اعلن بانه سيزوجه ابنته. لان المأمون كان قد سماها في حياة ابيه. في حياة الامام رضا سمى له بنته. واحدة منهن تزوجها الامام رضا سلام الله عليه، واحدة ام الفضل سماها للامام الجواد. وكان مشغوف بالامام الجواد. كان مشغوف به لهديه ولعلمه ولخلقه. فطبوا عليه العباسيين، قالوا له تعال انت شو تريد تسوي؟ انت ما تعرف سيرة سلفك مع هؤلاء؟ ذولا سلفك كانوا يبعدوهم، كانوا يشغلوهم، كانوا يعاملوهم معاملة خاصة. التدني ذولا احنا ما زلنا نئن من فعلك مع ابيه الى ان كفانا الله المهم من ذلك. الله ريحنا وراح ابو مات. انت تكرر المأساة مرة اخرى؟ شنو داعيك الى ان تزوج هذا الرجل والدني وتقربه؟ قلهم اما ما كان بينكم وبين آل ابي طالب فان السبب فيه انتم، ولو انصفتموهم لكانوا اولى بكم. واما هذا الرجل فوالله اني لا اعدل به احد، ووالله انه لأعلم منكم بالحلال والحرام والشرائع والاحكام والهدي والكتاب والسنة. واخذ يثني على الامام. طال الحديث بينه وبينه، قالهم الامر بيني وبينكم نعم النصف، هذا هو امامكم انتوا خلوه قدامكم وهيئوا له من اسئلتكم ما تريدون اسألوه. اذا شفتوا عنده استعداد للعلم والاجابة وشفتوا شخصية متكاملة ناضجة حتى تسكتون يكون ذلك سبب لسكوتكم. قالوا له لقد انصفتنا. خرجوا طلعوا اجوا رأسا الى يحيى ابن اكتم. يحيى كان آنذاك قاضي القضاة. الرواية تقول دفعوا له أموالا طائلة. قالوا له هيئ لك فد مسألة شوية حاول أن تكون صعبة واسأل بيها هذا الصبي شوف شنو مقدار استعداده للإجابة. فعلا أدخل الإمام إلى مجلس المأمون ومجلس مناظرة احتشدت فيه الناس وجابوا وسادتين عظيمتين وضعوهما تسلمان ما بينهما. ودخل يحيى ابن أكتم جلس بين يديه والتفت الى المأمون قال اصلح الله امير المؤمنين أيأذن لي ان اسأل ابا جعفر. الامام كان يكنى بابي جعفر من صغره، لان الرواية تقول نحن معاشر الائمة نكني ابناءنا من الصغر مخافة ان يلحقهم النبز بالالقاب. زين. فسأل قال تأذن لي ان اسأل ابا جعفر؟ قال استأذنه. قال سيدي تأذن لي ان اسألك؟ قال سل ما بدالك. تفت لا طرح فيها هاي مسألته فيها عظامها يا رجال وتعبان عليها. قال اخبرني عن محرم قتل صيدا. هذا من حسن الحكاية تورط مسكين. تفت له الامام قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد قتله بليل او بنهار في وكره ام خارج وكره، مصر كان او مو مصر، جاهل او عامد، الصيد من ذوات الطير او من غيرها، من كبارها او من صغارها، الصيد إلى جانب ذلك كله اللي تقول قتله وكان محرم، كان محرم بالحج لو كان محرم بالعمرة، وإذا كان محرم بالحج أو محرم بالعمرة يضاف إلى ذلك أن هذا في قتله عندما قتله ذهب إليه إلى وكره أم خارج وكره، فرع للإمام حوالي 20 فرع من المسألة. صفن هذا رجال في القصة شنو بعد ما يدري، سكت سكت ما يدري ماذا يقول، انقطع لاح على وجهه الانقطاع. المامون التفت لهم قال لهم انتوا هذا النتيجة جاي بيها؟ طرح له سؤال وما يعرف يتخلص منه. الى ان فرغ التفت للامام سلام الله عليه، هو سأل الامام قال له فصل لي هذه التفاصيل. بدأ الامام سلام الله عليه يشرح له ان العامد شترة تبع ليه، الجاهل شترة تبع ليه، ان اثنين هم سواء كان عن عمد او عن جهل، المحرم اذا عن جهل ما يؤاخذ ببعض الامور اللي خالف فيها الا موضوع الصيد، موضوع الصيد على كلا الحالتين يتساوى فيه العمد والجهل، عليه كفارة، الكفارة اذا كان من كبار الطير شات كاملة الى اخره. ذكرنا الامام فصل لها التفاصيل كلها. لما فرغ الامام من التفصيل التفت الى منه المأمون، التفت الى الهاشميين الذين كانوا جلوس الى يعني بني العباس، قالوا ما رأيكم؟ قالوا له الحمد لله الذي زاد امير المؤمنين علما ومعرفة، هو اعرف بهذا الامر منا. وقاموا التفت هو عدل الامام قال له اني مزوجك وان رغمت لذلك الوف اقوام فاخطب لنفسك يا ابن رسول الله. فالامام سلام الله عليه على جلسته قال الحمد لله اقرارا بربوبيته ولا اله الا الله اخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته، الحمد لله الذي اغنى بالحلال عن الحرام، وبعد فان امير المؤمنين عبد الله قد زوجني ابنته ام الفضل على صداق مثل صداق جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها 500 درهم، وانا اخطب منه ابنته على هذا الصداق، فهل قبلت يا امير المؤمنين؟ قال بلى قد زوجتك. فقال الامام قبلت التزويج. والشكل فورا امر المأمون اشر بايده، ذول القاعدين يقولون سمعنا صوت يشبه صوت الملاحين، شوف من الفضة كبيرة جابوها يسحبوها مملوءة غالية، نوع من الصبغ اللي كان يكلف ثمن غالي تغلف به اللحى الخاصة، يقول وزع على الخاصة والعامة، ثم طلعوا 3 أطباق كبيرة من البلور نثروا بها بندق، يفتح البندق يلقى مكتوب بها مثلا عقار أو دار أو دكان أو بستان أو 10,000 درهم، بحيث من كان جالس أصابه الغنى. من بعد ذلك انفض الناس وهم يلهجون بالثناء على المأمون، والإمام سلام الله عليه قام من فوره وما تأخر من بعد الواقعة أيام وأخذ زوجته وارتحل بها إلى العراق. زين، هذه بدء ارتباط الإمام سلام الله عليه بالمصاهرة مع المأمون. طبيعي خلال هالفترة اللي عاشها الإمام ما بطلوا العباسيين بعدهم يلاحقون الإمام يردون يودون أسئلة، واحد يسأله أم إجابة. يوم يحيى ابن أكثم إجل إلى المجلس قال ابن رسول الله رجل أصاب امرأة عن طريق الزنا شنو حكمه؟ يجوز أن يتزوجها؟ قال الإمام بلى، بعد أن يستبرئها من مائها أو ماء غيره، لعلها قاربت مع غيره، يريد هو ذاك الوقت يتزوجها، يقدر يتزوجها. قال له كيف؟ قال له أرأيت لو أن رجلا أكل من نخلة حراما ثم بدأ له أن يشتري من تلك النخلة أيجوز له أن يأكل من ثمرها؟ قال له بلى. قال له الملاك واحد على كل حال. سكت أيضا. كانت أسئلة من هالنوع. طبعا المقصود هو يتصور أن يحرج بها الإمام. صارت أسئلة كثيرة في مجلس المأمون وتصوروا أن الإمام يحرج بها. وأكثر من هذا شوف العنصر اللي لعب دوره، هيئوا لأسئلة بها حساسية. الأسئلة اللي بها حساسية شنو؟ هيئوا لأسئلة بها روح طائفية شوي. مثلا وبناهم يحرجون الإمام بهذا، واحد سأله وهو يحيى بن أكثم قال له ابن رسول الله شو تقول بالرواية اللي تقول أن جبرائيل هبط على النبي قال له يا رسول الله بلغ أبا بكر عني السلام وقل له أني راض عنه فقال هو راض عني؟ تفت للإمام قال له هاي محاولات رخيصة. الرجل أبو بكر ما يدور يشوف فضائل، هو الرجل إلى مكانته وإلى مركزه، لأن هذه تشوف فضائل مختلقة وتصطدم مع القرآن. قال له شلون؟ قال له مو القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قال بلى. قال له إذا كان الله أقرب إلى الإنسان من حبل وريده يعلم بما في داخل نفسه، ماكو حد يسأل أبو بكر أنت راضي عني لو مراضي؟ يعرف أنه راضي عنه أو مراضي في شيء أسأل. قام يسأله من النوع. الإمام سلام الله عليه بلياقة طبعا وبما يمليه الموقف من حكمة ودقة أجاب وقال له ترى لني مخترعات والغرض من عدهن مسألة تنافس، لني أشياء كان يمليهن التنافس، قال له لني خاص وخرهن ابعدهن عن مكاننا ومع ذلك أنا أجيبك. استمر المجلس والإمام يجيب. زين نرجع نسأل، نقول الرواية تقول أن الإمام كان عمره 9 سنوات. أرجوك لما نجينا إلى واحد أبو 9 سنوات يتحمل هالقابلية للإجابة على مثل هذه الأسئلة؟ ها؟ أكو أسئلة كثيرة من هالنوع كانت تطرح على الإمام والإمام عند ذيك اللياقة وذيك القابلية. شنو هذا المعنى؟ موضوع مدارسة أو غير مدارسة؟ إذا موضوع مدارسة القابلية أنا ذاك تضيق عن هذا الاستيعاب، وإذا لا والله موضوع خارج الحدود الطبيعية، يعني موضوع إلهام، ها؟ يعني كان لك ويلهم، هذا هو المطلوب. وترى ألفت نظرك لنقطة، شوف كتب الاقتصاد وشوف غير كتب الاقتصاد. يعني الآن أنا أضعيدك على تاريخ مجموعة من العباقرة، أقدم لك فد نموذج منهم، أوفر جون ستيوارت ميل، هذا يقولون عن الاقتصاديين يقولون عمره 3 سنوات وكان يقدر يترجم من اللاتينية إلى غيرها، لما صار عمره 7 سنوات يقولون ما ترك مسألة من المسائل الرياضية ما كان يقوى على حلها، وكان يعالج القضايا الاقتصادية بطول باع ويطو صفات، إذا تحط بعض الصفات إحنا اللي نطيها إلى الأئمة بصفة تعتبر عادية جدا. نبالي زين، واللي يحب أنا رشدة للمصدر موجود زين. وهذا اللي يتحدثون عنه ناس أوروبيين، يعني لا تجي انت تقول لي انتوا عندكم شنو منينكم هالعقليات هاي، منين يجيبون هالحكي هذا؟ ها لا احنا مو شي سيدي، ارجوك احنا نجي للتاريخ نشوف التاريخ ازاء هؤلاء، او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا اليه نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. اذا المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة اما ان تحملها على الاعجاز او تقول لا حالة فريدة، ان ذولا انماط موهوبة من الناس، والانماط الموهوبة من الناس ما يفرق ان تكون صغيرة السن او كبيرة السن. زين، الامام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشته ايام المأمون كان موضع اجلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الامام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الامام الجواد، يعني بنت المأمون ام الفضل، هاي اخوها جعفر ابن المأمون كان منحل جعفر. او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا اليه نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الإمام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. إذن المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة إما أن تحملها على الإعجاز أو تقول لا حالة فريدة، أن ذولا أنماط موهوبة من الناس، والأنماط الموهوبة من الناس ما يفرق أن تكون صغيرة السن أو كبيرة السن. زين، الإمام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشت أيام المأمون كان موضع جلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الإمام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الإمام الجواد، يعني بنت المأمون أم الفضل، هاي أخوها جعفر ابن المأمون كان منحل، جعفر مات موته يعني الخمرة وصلت إلى أن وقع له بجب، مات موته وسخة، كان معروف هذا جعفر منحط. زين، هذه المرأة صار عندها شيئين خلاها تتأثر على الإمام سلام الله عليه، هالشيئين ها تتأثر، وبعدين مواقف الإمام بدأت بالانتشار، يعني قاموا يتحدثون عنه أن مر على دار فيها شجرة يابسة توضأ، ما راحت إلا فترة قصيرة الشجرة نمت وأفرعت وحملت، ها يتحدثون بها الناس، موقف من الرجل اللي الصوفي الذي جاء به واعترف بالسرقة وأبدى الإمام رأي خالف به آراء العلماء، أخذ دوي مواقف بالمدينة، كان الإمام سلام الله عليه إلى مواقف بالمدينة مع العدو والصديق، ها يعني موقف مع أستاذ الجنيد كانوا يتحدثون عنه، لأن الإمام سلام الله عليه على العادة أرسل إلى كتاب، يعني إلى مكان، يعني كان وين كان الرواية مو احنا نرويها، يعني يرويها غيرنا، يروون أن الأئمة كانوا يجرون الأمور على نواميسها الطبيعية فيودون أولادهم إلى محل للتعلم حتى يحملون الناس على هذا، سألوا الأستاذ قالوا لما تقول بهذا الصبي الذي عندك، قال الناس يظنون أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه طرفي الليل وأطراف أو طرفي الليل والنهار. الغرض من هالنوع بدأت المواقف تنتشر. المأمون ذيك السنة طلع غازي للبديدون، اجى لقتال الروم سنة 218، الإمام سلام الله عليه طبعا بدأ يكتسح في مواقف كثير من العقبات. المأمون لما وصل للبديدون مات هناك، لأنه بالليل المأمون طلع أكو عين ماي أوعز إلى جيش، قالوا مسولي عليه على ماي، سولي عريش من الخشب، سوى العريش من الخشب جلس عليه، طلعت سبيكة، سبيكة سمكة كأنها سبيكة من الفضة، نضحت الإمام على وجهه بشيء من الماء، العفو نضحت المأمون بشيء من الماء، أخذ يرتعد، قالهم ارجعوني إلى الخباء، رجعوا إلى الخباء، بدأ يحس بالانحلال، جابوا له ابن بخت يشوع، ابن بخت يشوع أخذ المجسة من نبضه، قال إن نبضه منذر بالانحلال، هذا الرجل ما يعيش، فعلا ما ليش الليلة ما كملها مات، طلع قالهم بس راوني ملكي، نظر قال يا من لا يزول ملكه يرحم من زال ملكه، ومات مكانه. لما توفي المأمون الإمام سلام الله عليه بالمدينة، المعتصم كتب إلى عامله أن أشخصه إليه، المعتصم موقف من الإمام كان رد فعل لموقف المأمون، شقد المأمون مثلا إلى ميل لأهل البيت أو كرم الإمام، المعتصم على العكس كان موقف به ردة فعل، بس طبعا أكو أصول لللياقة وللمجاملة. الإمام حمل مع زوجته، هذه صار عندها شيئين، هالشيئين أوجبا أن يغرن صدرها على الإمام، أولا ما صار عندها من الإمام شيء، طفل ما صار عندها، كان عندها عقم، زين، فكانت متأثرة من أم الإمام الهادي، أن أم الإمام الهادي عندها طفل، عندها أطفال من الإمام وهي ما عندها طفل، فهذا شيء كان يحملها على الحسد والحقد. بعدين الشيء الثاني، اللي خلاها تحقد على الامام سلام الله عليه، بالاضافة الى عدم وجود الولد وان ام الامام عندها ولد، ان هذه المرأة كانت تتصور ان الامام يتسرع عليها، لان المؤرخين كتبوا يعني شافوا قلة اقبال من الامام عليها، فكتبوا قلة اقبال شنو يعني، طبعا في الحدود الشرعية، فهي كتبت الى ابيها المأمون، كتبت لانه تسرع علي. المأمون كتب اليها انا لم نزوجه لنمنع عنه حلالا احله الله له، فقري في بيتك واسكتي. فهي كانت متأثرة متألمة من الامام، فلما جاءت اخوها كان يوغر صدرها، هذا جعفر ابن المأمون يوغر صدرها على الامام، وجيء بالامام، نقل من المدينة الى ان ادخل الى بغداد. لما جابوه الى بغداد المعتصم فورا امر به فاحضر في المجلس، وكان هم مهيئ لمجموعة من الاسئلة، كان يسأله والامام يجيب على تلك الاسئلة. رجع الى الدار، هل ذي زرقان مولى احمد ابن ابي جؤاد يقول طبيت عليه لهذا، لقيته مصفر الوجه مربد، ليش بيك؟ قال لي هذا المعتصم مائق احمق هذا. قال ليش؟ قال لي هذا يزعم الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، يعمد الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، فيأخذ باقواله في بعض المسائل ويترك اقوال الفقهاء، هذا ما يأمن ان ينقلب عليه هؤلاء، وغدا يضرب وجهه بمئة الف سيف من اتباعه ومن اشياعه، لان هالفكرة يعني الجو، هذا الجو، الجو المسموم كان موجود. هذا شيء بشيء يذكر، الامام يوم زواجه بهاي ام الفضل محمد علي الهاشمي العباسي ومن كبار العباسيين، يقول طبيت على الامام اردهني اب زواجه، طبيت يقول انا عطشان شديد العطش وخفت يروحني الوقت، عفت ما شربت ماء ببيتنا ادخلت، لما استقر بي المقام يقول التفت للامام قال لي اراك عاطش يبدو عليك العطش، قلت له اي والله عطشان، قال علينا بماء اسقونا ماء. هذا احمد علي الهاشمي يقول انا نزيت، قلت هذا هسه راح يجيبونا ماء مسموم ويطيني منه وراح ابتدي انا. فتصور الجو شلونها، هذا صور هذا عباسي يعني يعرف توتر الجو، يعرف ان الامام قد يطلب ماء ويطلعوا له ماء مسموم، يعني الوضع كان على هاللون من الريبة، على هاللون من التوتر، الان يؤتى اليه بماء مسموم وانا اشرب منه. الامام سلام الله عليه يقول جابوا الماء، لما جابوه انا بها الذهنية الامام التفت لهذا الغلام قال له ناولني الماء جيبه، هذا الماء يقول ما تطيه اعطيني اياه، اخذ الماء امتذقه ذاق منه شرب منه ثم ارجعه، رجع الماء وقال له ناوله اياه، يقول شربت. بالمرة الثانية يقول هم عطشت هم نفس الشيء، الامام سلام الله يقول تبسم في وجهي. فالامام سلام الله عليه كانت عند لفتاة في هذا الجو، يعني كان من يقعد جو معروف ان ملبد مشبع، حتى في اليوم في مجلس المعتصم واحد التفت له، شوف الجو ايش قد متوتر، قال له يا ابا جعفر ان شيعتك يقولون انك تعرف كيل ما في دجلة من الماء، ما هي دجلة؟ المجلس مجلس المعتصم كان مشرف على دجلة، قاعدين على المجلس على دجلة، قال له هاي دجلة شيعتك يقولون انت تعرف كيل ما فيها من الماء. شوف ترى هذا مو سؤال طبيعي، يعني سؤال بتوتر، تشعر انه متوتر الجو، يعني مو طبيعي واحد يجي يكلم الامام بهاللون من اللاوبالية، بينما يحيى ابن اكتم في حياة المأمون يجي يسأل مسألة يستأذن من المأمون ومن الامام، هذا رأسا يجي يقول لنا شيعتك يقولون انك تعلم الغيب، تعلم كيل ما في دجلة من الماء. الامام هم جاوب بجواب منتهى الرقة، قال له ما تقول لو اراد الله ان يفوض علم ذلك الى ذبابة هل يمكن او لا؟ لو الله يريد يفوض علم، هل معنى اللي تقوله يفوضه الى ذبابة يمكن او يمكن؟ قال بلى يمكن، اذا اراد الله يمكن ان يفوض ذلك الى ذبابة. قال له انا اكرم على الله من الذبابة، على كل حال انا انسان، انا ابن رسول الله، ولو اراد الله ان يفوض الي علم ذلك ممكن، اذا الله عز وجل يخبرني بذلك ما في شيء، لان الله عز وجل قد يطلع انبياءه على معلومات، وانبياء قد يطلعون اولياءه، او قد يطلع الولي مباشرة ولا سيما انتم تعتقدون اكو جماعه محدثين ملهمين من السماء، ويا ريت هذول اللي تعتقدون انهم ملهمين محدثين مثلا فد ناس افرض قمه بالعلم او بالورع، هم تعتقدون انتم ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر الى جانبه وانه ملهم تحدثه الملائكه، ها مو الاشخاص الاخر. فكيف امام من ائمه اهل البيت؟ الامام قال له لو اراد الله ان يوكل او يوكل علم ذلك الى بعوضه لا اوكله، وانا اكرم على الله من بعوضه. فالجو جو كان كله توتر، جو مملوء توتر. هل المعتصم يقول له هذا احمد بن ابي دؤاد؟ يقول له هذا مجنون، هذا يترك بقوله، يترك قول هؤلاء الفقهاء وياخذ قول هذا، وانا ما امن ان يضرب وجهه غدا بمئة الف سيف، هذا الى اتباع كثيرين. يعني قضى الامام سلام الله عليه هل فترة بهالجو المحموم، يدبرون عليه امر، يردون فد امر من الامور حتى يتم القضاء عليه. والامام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كان على غاية من الترقب، الى ان توصلوا الى المطلوب. وين وصلوا له؟ عن من وصلوا له؟ عن طريق هذه ام الفضل. ترى عمر الامام فد عمر قصير، يعني 25 سنة، نبه لي، يعني في ريعان الشباب، يعني ما تركوا له مجال للحياة في ريعان الشباب. هذا عند بستان بيؤترج المعتصم اتفق ويا هاي عن طريق اخوها جعفر، اتفق ويا جعفر قال له انت تقدر عن هالطريق هذه تغري اختك بسمه والقضاء عليه، لا سيما وهذه متوترة لانه تتصور انه يفضل عليها ضرتها، فانت اغتنم هالطريق هاي، غيرتها عن هالطريق. فعلا ودال اناء مملوء بحامض الاترج ومختوم بختمه، بختم المعتصم، قال له ابعت الها ومرها، الامام صائم، مرها ان تعطيه منه ساعة الافطار. فعلا وضعت منه للامام وقدمته اليه ساعة الافطار. الامام كان صائم، عند صوم ما قضاءه مندوب، المهم كان صائم، تناول الامام منه جرعة، احس بالسم يسري ببدنه، التفت اليها قالها قتلتيني، ابتلاك الله بفقر لا ينجبر، وفعلا افتقرت، شالوها لابوها مع الحريم في القصر عند المعتصم، وماتت شر ميته هي واخوها. بمجرد ان حست ان الامام جرى ندمت على ذلك، لكن مع ذلك هي تركت البيت، تركت البيت وخرجت، اغلقت باب البيت، ظل الامام وحده بالسطح لا يقوى على القيام، عالج الموت وحده، مرت عليه ثلاثة ايام وهو على السطح يمد يمينا ويقبض شمالا، الى ان فاضت روحه الطاهرة، نازع الموت وحده. من بعد الثلاثة ايام اجوا فتحوا باب الدار واخرجوه، وين اخرجوه؟ الى مقابر قريش، اجريت له الترتيبات، اخرج الى مقابر قريش، دفن بالقبر مما يلي قبر جده الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دفنوه في مقابر قريش. واذا كان الامام ترك ثلاثة ايام ولم يذق الماء فله بذلك اسوة بجده الحسين، مرت عليه الفترة، فترة عدم شرب الماء. ولذلك كانت هالمسألة الى حساسية في نفوس اهل البيت. كان الامام زي العابدين في يوم مار يتمشى، سمع له واحد من القصادين يخاطب غلامه، يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، ادار وجهه اليه، قال انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار الامام وجهه الى جهة كربلاء، صاح ابا يا ابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. الامام زين العابدين كان يمر على الفرات يطيل النظر اليه، يقول له الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله عاطشا، يا من اذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود
العبد وللمدامع يا ملا مهما مررت على الفرات وقل على بعد لشاطك يا فرات ومر على
الماء اخذ اثر يعني العطش اخذ اثر من الحسين اثر بقلبه حتى قال لقد تفتت من الظما اثر بعينه حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان اثر في لسانه حتى صار كالخشبة اليابسة لذلك كان يطلب في اخر لحظات حياته يقول هلال بن نافع نظرت الى شفتيه يتحركان قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة دنوت منه لأسمع ما يقول واذا به يقول لقد تفتت قلبي من الظما اسقوني جرعة من الماء المعين اخويا ما بين دمع وزجيك ابن نفسي ابو السجاد باريك يا نور مرمرت بيك ويح الفرات
أباد الله غامره اللهم وفقنا لما يرضيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه نسألكم الدعاء.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل، أقدم لحضراتكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:52، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 2:02. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 2:13، وبعد ذلك نقدم إليكم أعلام الهدى عند 2:25. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:45، وبعد ذلك نقدم إليكم صفحات من حياة الإمام الجواد عليه السلام عند 3:13. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:31، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام الجواد عليه السلام الدور الرسالي عند 3:36. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 3:47، ومن ثم يرفع أذان الصبح على مسامعكم عند 4:05. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:21، ومن ثم نقدم إليكم استفتاءات عند 4:33. نهج الحياة تستمعون إليها عند 4:48، ومن ثم نقدم إليكم الحياة الطيبة عند 5:01. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم فيما يلي تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من بداية الآية 27 حتى نهاية الآية 30 من سورة الفجر، وكذلك سورة الشمس.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
ما منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذا